بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في دراسة ومدارسة كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله: فصل. وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذا الفصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى متمما لمسائل أحكام الجنائز، شرع فيه بقوله: ويجب غسل الميت المسلم، شرع فيه بقوله: وتجب الصلاة على الميت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم، حيث كانوا يصلون على من مات. ومراده وتجب الصلاة على الميت أي على من حضره على الكفاية، فلا يلزم جميع المسلمين أن يصلوا على الميت، وإنما المعنى تجب الصلاة على الميت، فمن قام بها سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوه جميعا، تركوا الميت المسلم ولم يصلوا عليه تركوه أثموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه، وكان بعض أصحابه يدفن ولا يعلم بخبر موته ودفنه إلا بعد أن يدفن، مثل ما حصل مع تلك المرأة التي كانت تقم أي تنظف المسجد، فإنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فغسلنها النساء وكفنها، ثم صلى عليها الرجال، ثم دفنوها، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. هذه هي السنة، أن يقف الإمام جهة حذاء جهة رأس الرجل، وبالنسبة للمرأة عند وسطها، وأما الوقوف عند صدر المرأة جهة صدر المرأة فهذا خطأ، ليس من السنة. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه أي جهة رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فصلى عليها أنس، فقام حيال وسط السرير. وقال أنس حينما سئل: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها؟ قال: نعم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احفظوا. قال: ويكبر أربعا أو خمسا، أي يكبر على الجنازة أربع تكبيرات أو خمسة تكبيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، وكذا خمسا، فهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسة تكبيرات على بعض الجنائز. والألباني رحمه الله تعالى ذكر أنه ثبت إلى تسع تكبيرات، أكثر شيء ثبت تسع تكبيرات عن النبي صلى الله تسع تكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة. قال: لتعلموا، ثم قال: لتعلموا أنها سنة. ونلحظ أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة مباشرة، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح كما نبه على ذلك أهل العلم. قال: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، يعني الأولى الفاتحة وسورة، والثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إن كبر فوق الأربع، فإنه يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأيضا ثبت عنه أنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصلى على الغال، الغال الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها، الغال الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها، فإن هذا الغال قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا الإمام وأولو الفضل يبتعدون عن الصلاة عليه ويصلي عليه عامة الناس. فالألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. قال: فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني لماذا لم تصلي عليه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، يعني غله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، لكن من عامة الناس، ليس هو عليه الصلاة والسلام يصلي. فإذا قول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يصلى على الغال، إن أراد لا يصلى عليه مطلقا فهذا خطأ، لأن الغال مرتكب للكبيرة لكنه مسلم، ومن حق المسلم على المسلم الصلاة عليه. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يصلي على ذاك الذي غل يدل على أن الإمام الحاكم الشرعي أو وجهاء القوم من العلماء أنهم لا يصلون على أمثال هؤلاء، بل من باب الزجر والتنبيه على عظم حاله لا يصلون عليه هم، ولكن غيرهم يصلى عليه. وإن أراد بقوله رحمه الله تعالى ولا يصلى على الغال يعني الأمراء والعلماء والوجهاء من أهل الخير والصلاح، فنعم كما سبق، ويصلي عليه عامة الناس. قال رحمه الله تعالى: وقاتل نفسه، لما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص واحدها مشقص، وهي من حديد، سهام عراب، حمل نفسه على سهمه فقتلها وهو ينزف، فقتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كما سبق العلماء والأمراء والوجهاء من الصالحين والعباد وكذا لا يصلون، أما عامة الناس يصلون عليه. قال: والكافر، وهذا واضح أن الكافر لا يصلى عليه، للآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: والشهيد، الشهيد كما مر معنا في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. وذكر العلماء أيضا أن الطفل لا يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل مات إبراهيم يوم مات وعمره ما يقارب سنة ونصف، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لو صلي على الشهيد وصلي على الطفل لجاز، وإنما لا يجب، وإنما لا يجب. قال رحمه الله: ويصلى على القبر، لحديث تلك المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد، فلما دفنوها وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال يعني آذنوا، هل قال هلا آذنتموني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها. فيصلى على القبر، وإنما النهي أن لا يصلى إلى قبر. قال: وعلى الغائب، لحديث النجاشي حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أصحابه، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها، والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. هذا الفصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى يتعلق بأحكام المشي بالجنازة، والفصل السابق كان متعلقا بأحكام صلاة الجنازة. فقال: ويكون المشي بالجنازة سريعا، لما جاء أن الصحابة حين مشوا بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر: لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بها رملا، يعني مشيا سريعا مع تقارب الخطى. وأيضا مر معنا الإسراع يعني دفن الجنازة، مر معنا فيما سبق الإسراع في دفن الجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن هنا ننبه على قضية، وهو أنه ينبغي أن يحذر من شدة الإسراع حتى لا يتحرك الميت ويحصل له يعني اختلال في التوازن حتى يكاد يسقط. وأيضا السرعة والبطء من حيث هو، يعني بعض الناس يستدل بالسرعة والبطء على أمر خير أو سوء من حيث هو، هذا لا دليل عليه بهذه الصورة. فكم من جنازة أسرع الناس بدفنها وهي لرجل سوء، وكم من جنازة أبطأ الناس في دفنها وهي لرجل صالح. فالإسراع والإبطاء من حيث هو لا يستدل بها على هذا الأمر، وإنما نحن مأمورون بسرعة الدفن. ولذلك كما في الحديث السابق، إما يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكسوا ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لاحظ أنهم يسرعوا بالجنازة، فإما خير وإما شر. فلا ينبغي أن يجعل الإسراع والإبطاء من حيث هو قرينة أو دليل على أن الجنازة فيها خير أو فيها شر كما يظنه العامة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمشي معها، يعني يشرع ويسن المشي مع الجنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد في القدر، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال والحمل لها سنة، يعني أن تحمل سنة وليس بواجب، لما ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يمشي مع الجنازة ولا يحملها، ولحديث إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. قال والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني في الأجر وفي المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك فعل، مشي خلفها ومشى أمامها. قال والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني إذا كان ماشيا، وأما الراكب فيكون خلف الجنازة، لقوله عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني أمام أو خلف. قال والطفل يصلى عليه. قال ويكره الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب الدابة وهو يمشي مع الجنازة، ثم بعد أن فرغ من دفنها ركب الدابة. فقيل له يعني لما، فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. قال رحمه الله ويحرم النعي والنياحة. يحرم النعي، النعي الذي يحرم هو نعي الجاهلية، وهو أن العرب كانت إذا مات فيهم الشريف بعثوا إلى القبائل وإلى أهل الجوار يخبرونهم بموت فلان وهلاكه. وأما النعي المشروع فهو الذي يكون فيه المقصود الإخبار بموت المسلم أو المسلمة ليحصل بذلك الصلاة عليه. قال الألباني ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. ثم أورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وأورد أيضا حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. بوب البخاري على هذا الباب كما يقول، على هذا الحديث كما يقول الألباني رحمه الله، قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال الحافظ ابن حجر وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. قال الألباني وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى حين ذكر النعي. لذلك من الأخطاء أن بعض الناس قد ينكر على إخوانه لما يذكر أن فلانا قد مات ليصلوا عليه أو يشهدوا دفنه أو يدعوا له، فإن هذا ليس داخلا في النعي. قال والنياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء والدعاء والنوح على الميت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالواجب الصبر كما مر معنا بالأمس، والتذكر والاتعاظ والدعاء للميت، وعدم رفع الصوت والتسخط. قال: واتباعها بنار، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهذا ثبت أيضا عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بمجمر، وفي بعض الروايات ولا نار. وأيضا هذا فيه تشبه بحال أهل الكتاب الذين يخرجون مع موتاهم حاملين النار. وأيضا هذا بدعة، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعله. قال: وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، أي ويحرم هذه تحرم هذه الأفعال. وقوله وشق الجيب، الجيب مدخل الرأس من القميص والثوب، يسمى الجيب، وليس المراد الجيب الذي في الجوانب، وإنما المراد بالجيب ها هنا مدخل الرأس للقميص والثياب ونحوهما، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك أيضا المشروع في المشي مع الجنازة أن يكون المشي معها بسكينة ووقار، وعدم رفع الصوت حتى بالتكبير أو التشهد، كأن يقول بعضهم وحدوا فيقول لا إله إلا الله، أو أن يقول بعضهم اقرأوا الفاتحة، أو أن يقول بعضهم كبروا أو نحو ذلك. كل هذا غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، بل ثبت عنهم خلاف ذلك من المشي بسكينة ووقار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. هاتان مسألتان أخطأ فيهما الشوكاني. وإذا قلنا أخطأ الشوكاني فتخطئته بالدليل، وإذا قلنا أخطأ الشوكاني فلا يعني هذا الطعن في العالم، لأن العالم كما هو مقرر عند العلماء يصيب ويخطئ. فلا يأتي قائل أنت تطعن في الشوكاني، لا، نحن نحب الشوكاني ونحترم الشوكاني كما نحب العلماء ونحترم العلماء، ولكن الخطأ خطأ، يرد الخطأ، ولكن لا نطعن في الشوكاني لأنه صاحب سنة وعالم، وخطأه دليل على بشريته، وخطأه مثله كمثل غيره من العلماء. فنقول أخطأ الشوكاني رحمه الله تعالى، اجتهد فأخطأ، فنرجو له أجرا بإذن الله تعالى. وذلك أن الصواب في قوله ولا يقعد المتبع لها حتى توضع أن هذا منسوخ، وأما قوله والقيام لها منسوخ فهو قول صحيح. فأنا أردت أنه أخطأ في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فلم يخطئ الشوكاني بل قوله صحيح. وذلك أن القعود للمتبع للجنازة كان في أول الأمر ثم نسخ، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه أن علي رضي الله عنه رأى قوما ينتظرون الجنازة حتى توضع، فقال لهم أن أجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وقد رد الألباني رحمه الله تعالى على الشوكاني وعلى صديق حسن خان هذه المسألة، فبين بقوله: فقول صديق حسن خان في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام لها وإذا مرت، قال: وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأمر فمحكم لم ينسخ. قال الألباني رحمه الله: فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين يعني من الحديثين، والظاهر أنه لم يقف عليهما، يعني اعتذر لصديق حسن خان بأنه لم يقف على الحديثين السابقين، ونحن كذلك نعتذر للشوكاني وللصديق حسن خان أنهما لم يقفا على الحديثين في هذه المسألة. قال والقيام لها منسوخ، فنقول نعم القيام لها نسخ لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ثم جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فالقيام لها منسوخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعض الأحكام المتعلقة بالجنازة من جهة دفن الميت، فقال فصل: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حث التراب من كل من حضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. هكذا ختم الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الباب، أعني باب وكتاب أحكام الجنائز بهذا الفصل المتعلق بدفن الميت. فقال رحمه الله تعالى ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، يعني يقبر الميت، لأنه إن ألقي في الفلاة أو نحوها فإنه تأكله السباع، فيكرم الميت بدفنه، والمراد أنه تكون الحفرة مغلقة بحيث لا يتمكن السباع والهوام كالأفعى والحيات ونحو ذلك من الدخول إليه، لحديث هشام بن عامر رضي الله عنه شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين وادفنوا الاثنتين يعني الجنازتين والثلاثة في قبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو أن يحفر القبر ثم في جانب القبر الأيمن تحفر حفرة أخرى يدخل فيها الميت ويبنى عليه ثم يغطى القبر من الأعلى. وأما الشق فهو الحفرة التي لا حفر في داخل، لا يوجد في جانب الجدار فيها حفرة أخرى أو شق في جانب الجدار، فإذا دفن هنا أو هنا جاز، واللحد أولى. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، فهذا يدل على تفضيله، فقوله يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالضرح واللحد أولى، أيضا مما فاتني أن أنبه عليه أن الدفن حتى للكافر، ولكن يكون الدفن في مقابر الكافرين، لا يدفن في مقابر المسلمين، كما أن المسلم يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر الكافرين، ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، كما نبه على ذلك الألباني رحمه الله تعالى. ويدفن الميت في مقبرة في مقابر المسلمين، هذا أولى لفعله عليه الصلاة والسلام في مقابر البقيع. ويستثنى من ذلك الشهداء، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل الميت من مؤخر القبر، لما جاء أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذه من السنة. قال الشوكاني: ويوضع على جنبه الأيمن، ويوضع على جنبه الأيمن، يعني الميت حين يدفن في قبره يوجه إلى، يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى جهة القبلة، ويوجه إلى جهة القبلة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. قال: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. قال: كذا في المحلى وغيره، كذا في المحلى وغيره. قال الشوكاني: ويستحب حثو التراب من كل من حضر أو من كل حاضر ثلاث حثيات. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه، يعني من جهة رأسه ثلاثا. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لحديث علي لما قال لرجل: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيستحب لمن دفن الميت كما ذكر المصنف أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات لمن كان عند قريبا من عند دفنه. ثم أيضا يشرع، أو نبه الشوكاني إلى أنه لا يشرع، عفوا، إلى أنه لا يشرع أن يرفع القبر زيادة على شبر للحديث السابق، للحديث السابق. قال: والزيارة للموتى مشروعة، لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ: فزوروا القبور، وفي حديث آخر: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا فيه تنبيه على خطأ يقع فيه بعض الناس، هدانا الله وإياهم للصواب، أنه يكره سيرة الموت، ويعني يعتبر الذي يذكر بالموت أنه إنسان فيه شؤم وفيه شر، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على زيارة القبور، وأكثر من ذكر هذه من اللذات إلى آخره، كما مر معنا بالأمس. فإن هذا خير بإذن الله تعالى، خير لماذا؟ حتى لا تطغى النفس، وحتى لا تغفل، وحتى لا تظلم، وتعلم أنها مهما طال بها الحياة ستموت، فتكون أيضا مستعدة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يجعلنا ممن يموت على السنة، وممن حسن عمله وغفر له ذنبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، لحديث البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. قال الشوكاني: ويحرم اتخاذ القبور مساجد، لحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويصلون عندها ويدعون عندها، هؤلاء ملعونين، وقد يصل بهم الحال إلى الشرك. فالحذر الحذر عباد الله، وحدوا الله عز وجل واعبدوه. هؤلاء الموتى من أولياء وصالحين، بل حتى الأنبياء والمرسلين، لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، ولا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، وأمر بتوحيد الله وعبادة الله والتوجه إلى الله عز وجل، لا إلى الصالحين ولا إلى المقبورين ولا إلى غيرهم، فإن هؤلاء كلهم عباد أمثالنا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الميت يتمنى لو عاد للدنيا ودعا وصلى، لا يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفعك أنت يا عبد الله. فلا يضحك عليك الشيطان ولا يغرك ولا يخدعك بأنه يستجيب لطلبك ويحقق مرغوبك ويرزقك الولد ويرزقك المال ويشفي مريضك وكذا وكذا، لا، هذه كلها إنما تطلب من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف بمن يتخذ قبور الصالحين أو بعض، حتى يعني كما يقال بعض الفاسقين ممن يدعي الولاية؟ فنعوذ بالله من الخذلان والضلال والانحراف عن الحق. قال الشوكاني: وزخرفتها، أي وتحرم زخرفة القبور. القبور فيها يدفن الموتى وتذكر بالآخرة، فبعض الناس من غفلته وفتنته بالدنيا يبني على القبور ويزخرفها بالجبس والجص والأنوار والشموع ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، يعني يزين، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: وتسريجها، أي وجعل فيها المصابيح، أي وجعل فيها المصابيح. فإن القبور في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها المصابيح والإضاءة، بل كانوا يصفونها بأنها موحشة لما فيها من الظلمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وفي رواية ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، سأذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم وأنبه عليها لأني نسيت الآن موضعها. إذا نرجع للمسألة، قال: وتسريجها والقعود عليها، للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: وسب الأموات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وهنا لابد أن ننبه إلى أن رد الخطأ ورد البدع والضلالات على قائلها لا يعتبر من باب سب الأموات، بل يبين الخطأ ويرد الخطأ سواء كان قائله حيا أم ميتا. أما إن كان حيا فيطلب منه التوبة والرجوع عن هذا القول، فإن كان حيا وصاحب سنة يطلب منه الرجوع عن هذا القول ويبين له الخطأ. وأما إن كان ميتا وهو صاحب سنة فيبين الخطأ لعامة الناس ويعتذر له. وأما أصحاب البدع والأهواء فإنهم يرد عليهم ويبين بدعهم وضلالهم. قال المصنف: والتعزية مشروعة، يعني تعزية أهل الميت. فجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم معه سعد وزيد، وفيه: نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تدمع عينك. فقال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فهذا دليل على مشروعية التعزية في قوله إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب. قال وكذلك أي ويشرع كذلك إهداء الطعام لأهل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. يعني يصنع الطعام لأهل الميت لأنهم في كرب وفي حزن فلا يشغلون بالضيوف ونحوهم. وفي هذا أيضا دليل على خطأ ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أهل الميت والجلوس عندهم باليومين والثلاثة فيتكلفون طعامه وغداءه وعشاءه وهم في كرب وحزن. إنما المشروع لأقاربهم أو جيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام وهنا تنتهي المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى المتعلقة بكتاب الجنائز. والحديث الذي كنت توقفت فيه هو حديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث أحتاج أن أراجعه إن شاء الله وآتيكم بدرجة صحته. وقبل أن أنتهي من هذا اللقاء أذكر في خاتمته كتابا نسيت أن أذكره في مقدمة هذا الكتاب، وهو كتاب مفيد بل لا يوجد في بابه مثله للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وعنوانه أحكام الجنائز وبدعها. أنصح كل مسلم ومسلمة أن يقرأوا هذا الكتاب، فإن فيه من العبر وفيه من الأحكام والفوائد والسنن والتحذير من البدع ما لا يوجد في غيره. وأيضا هناك كتاب آخر مهم للألباني عنوانه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، رسالة صغيرة ولكنها مهمة وعظيمة في معناها ومبناها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. طيب، هذا سؤال يقول ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، فهل في المسألة خلاف؟ أنا ذكرت الراجح، وإلا فالألباني رحمه الله تعالى كما في أحكام الجنائز بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على إبراهيم، حيث قال رحمه الله تعالى، وسأذكر لكم هذه المسألة كما ذكرها الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أولا بيّن رحمه الله تعالى أن الصلاة على الطفل مشروعة، فقال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، وذكر الطفل قال ولو كان سقطا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. نعم، صفحة 104 من أحكام الجنائز. قال رحمه الله تعالى بعد أن قال الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، قال ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واعلم أنه لا يخدج في الحاشية، قال يعني لا يعني يشكك في المسألة، واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، لأن ذلك لم يصح عنه، وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة إما بالإرسال وإما بالضعف الشديد. وقد روى أحمد عن أنس أنه سئل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم قال لا أدري، وسنده صحيح، ولو كان صلى عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه 10 سنين. ثم بيّن أنه تشرع الصلاة على الطفل لا مانع من ذلك، وهل لم يصلي عليه لأجل الكسوف وانشغاله بأمر الكسوف؟ يظهر أنه لو شغل بالكسوف فإن الشمس أو القمر قد جلي، فلا يمنع من الصلاة عليه بعد ذلك، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه هذا هو الظاهر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في دراسة ومدارسة كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله فصل: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر 4 أو 5 ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب. هذا الفصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى متمما لمسائل أحكام الجنائز شرع فيه بقوله ويجب غسل الميت المسلم، شرع فيه بقوله وتجب الصلاة على الميت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم حيث كانوا يصلون على من مات. ومراده وتجب الصلاة على الميت أي على من حضره على الكفاية، فلا يلزم جميع المسلمين أن يصلوا على الميت، وإنما المعنى تجب الصلاة على الميت فمن قام بها سقط الإثم عن الباقين، ولو تركوه جميعا، تركوا الميت المسلم ولم يصلوا عليه تركوه أثموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابه، وكان بعض أصحابه يدفن ولا يعلم بخبر موته ودفنه إلا بعد أن يدفن، مثل ما حصل مع تلك المرأة التي كانت تقم أي تنظف المسجد، فإنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فغسلنها النساء وكفنها، ثم صلى عليها الرجال ثم دفنوها، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. هذه هي السنة، أن يقف الإمام جهة حذاء جهة رأس الرجل، وبالنسبة للمرأة عند وسطها، وأما الوقوف عند صدر المرأة جهة صدر المرأة فهذا خطأ ليس من السنة. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه أي جهة رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فصلى عليها أنس فقام حيال وسط السرير، وقال أنس حينما سئل هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها؟ قال نعم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا. قال ويكبر أربعا أو خمسا، أي يكبر على الجنازة أربع تكبيرات أو خمسة تكبيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا وكذا خمسا، فهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسة تكبيرات على بعض الجنائز. والألباني رحمه الله تعالى ذكر أنه ثبت إلى تسع تكبيرات، أكثر شيء ثبت تسع تكبيرات عن النبي صلى الله تسع تكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة، قال لتعلموا، ثم قال لتعلموا أنها سنة. ونلحظ أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة مباشرة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح كما نبه على ذلك أهل العلم. قال ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، يعني الأولى الفاتحة وسورة والثانية بعد التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إن كبر فوق الأربع، فإنه يدعو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأيضا ثبت عنه أنه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصلى على الغال، الغال الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها، الغال الذي سرق من الغنيمة قبل قسمتها، فإن هذا الغال قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا الإمام وأولو الفضل يبتعدون عن الصلاة عليه ويصلي عليه عامة الناس. فالألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني لماذا لم تصلي عليه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، يعني غله، يعني غله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه لكن من عامة الناس، ليس هو عليه الصلاة والسلام يصلي. فإذا قول الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يصلى على الغال، إن أراد لا يصلى عليه مطلقا فهذا خطأ، لأن الغال مرتكب للكبيرة لكنه مسلم ومن حق المسلم على المسلم الصلاة عليه. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يصلي على ذاك الذي غل يدل على أن الإمام الحاكم الشرعي أو وجهاء القوم من العلماء أنهم لا يصلون على أمثال هؤلاء، بل من باب الزجر والتنبيه على عظم حاله لا يصلون عليه هم، ولكن غيرهم يصلى عليه. وإن أراد بقوله رحمه الله تعالى ولا يصلى على الغال يعني الأمراء والعلماء والوجهاء من أهل الخير والصلاح، فنعم كما سبق، ويصلي عليه عامة الناس. قال رحمه الله تعالى: وقاتل نفسه. لما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. المشاقص واحدها مشقص وهي من حديد، سهام عراب، حمل نفسه على سهمه فقتلها وهو ينزف فقتل نفسه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كما سبق العلماء والأمراء والوجهاء من الصالحين والعباد وكذا لا يصلون، أما عامة الناس يصلون عليه. قال: والكافر، وهذا واضح أن الكافر لا يصلى عليه للآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: والشهيد. الشهيد كما مر معنا في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، وذكر العلماء أيضا أن الطفل لا يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل مات إبراهيم يوم مات وعمره ما يقارب سنة ونصف، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه الألباني رحمه الله تعالى إلى أنه لو صلي على الشهيد وصلي على الطفل لجاز، وإنما لا يجب، وإنما لا يجب. قال رحمه الله: ويصلى على القبر، لحديث تلك المرأة التي كانت تقم المسجد تنظف المسجد، فلما دفنوها وأعلموا النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي قال يعني آذنوا، هل قال: هلا آذنتموني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها. فيصلى على القبر، وإنما النهي أن لا يصلى إلى قبر. قال: وعلى الغائب، لحديث النجاشي حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أصحابه ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. هذا الفصل الذي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى يتعلق بأحكام المشي بالجنازة، والفصل السابق كان متعلقا بأحكام صلاة الجنازة. فقال: ويكون المشي بالجنازة سريعا، لما جاء أن الصحابة حين مشوا بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر: لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بها رملا، يعني مشيا سريعا مع تقارب الخطى. وأيضا مر معنا الإسراع يعني دفن الجنازة، مر معنا فيما سبق الإسراع في دفن الجنازة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن هنا ننبه على قضية، وهو أنه ينبغي أن يحذر من شدة الإسراع حتى لا يتحرك الميت ويحصل له يعني اختلال في التوازن حتى يكاد يسقط. وأيضا السرعة والبطء من حيث هو، يعني بعض الناس يستدل بالسرعة والبطء على أمر خير أو سوء من حيث هو، هذا لا دليل عليه بهذه الصورة. فكم من جنازة أسرع الناس بدفنها وهي لرجل سوء، وكم من جنازة أبطأ الناس في دفنها وهي لرجل صالح. فالإسراع والإبطاء من حيث هو لا يستدل بها على هذا الأمر، وإنما نحن مأمورون بسرعة الدفن. ولذلك كما في الحديث السابق، إما يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لاحظ أنهم يسرعوا بالجنازة، فإما خير وإما شر، فلا ينبغي أن يجعل الإسراع والإبطاء من حيث هو قرينة أو دليل على أن الجنازة فيها خير أو فيها شر كما يظنه العامة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والمشي معها، يعني يشرع ويسن المشي مع الجنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد في القدر، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال: والحمل لها سنة، يعني أن تحمل سنة وليس بواجب، لما ثبت عن الصحابة أن بعضهم كان يمشي مع الجنازة ولا يحملها، ولحديث إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. قال: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني في الأجر وفي المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك فعل، مشي خلفها ومشى أمامها. قال: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يعني إذا كان ماشيا، وأما الراكب فيكون خلف الجنازة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني أمام أو خلف. قال: والطفل يصلى عليه. قال: ويكره الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب الدابة وهو يمشي مع الجنازة، ثم بعد أن فرغ من دفنها ركب الدابة. فقيل له: يعني لما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. قال رحمه الله: ويحرم النعي والنياحة. يحرم النعي، النعي الذي يحرم هو نعي الجاهلية، وهو أن العرب كانت إذا مات فيهم الشريف بعثوا إلى القبائل وإلى أهل الجوار يخبرونهم بموت فلان وهلاكه. وأما النعي المشروع فهو الذي يكون فيه المقصود الإخبار بموت المسلم أو المسلمة ليحصل بذلك الصلاة عليه. قال الألباني: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. ثم أورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وأورد أيضا حديث أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. بوب البخاري على هذا الباب كما يقول، على هذا الحديث كما يقول الألباني رحمه الله، قال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال الحافظ ابن حجر: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. قال الألباني: وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنابر المنائر يكون نعيا من باب أولى. ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى حين ذكر النعي. لذلك من الأخطاء أن بعض الناس قد ينكر على إخوانه لما يذكر أن فلانا قد مات ليصلوا عليه أو يشهدوا دفنه أو يدعوا له، فإن هذا ليس داخلا في النعي. قال والنياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء والدعاء والنوح على الميت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالواجب الصبر كما مر معنا بالأمس، والتذكر والاتعاظ والدعاء للميت، وعدم رفع الصوت والتسخط. قال واتباعها بنار، لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، وهذا ثبت أيضا عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بمجمر، وفي بعض الروايات ولا نار. وأيضا هذا فيه تشبه بحال أهل الكتاب الذين يخرجون مع موتاهم حاملين النار. وأيضا هذا بدعة، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعله. قال وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، أي ويحرم هذه تحرم هذه الأفعال. وقوله وشق الجيب، الجيب مدخل الرأس من القميص والثوب يسمى الجيب، وليس المراد الجيب الذي في الجوانب، وإنما المراد بالجيب ها هنا مدخل الرأس للقميص والثياب ونحوهما، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك أيضا المشروع في المشي مع الجنازة أن يكون المشي معها بسكينة ووقار، وعدم رفع الصوت حتى بالتكبير أو التشهد، كأن يقول بعضهم وحدوا فيقول لا إله إلا الله، أو أن يقول بعضهم اقرأوا الفاتحة، أو أن يقول بعضهم كبروا أو نحو ذلك، كل هذا غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، بل ثبت عنهم خلاف ذلك من المشي بسكينة ووقار. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ. هاتان مسألتان أخطأ فيهما الشوكاني. وإذا قلنا أخطأ الشوكاني فتخطئته بالدليل، وإذا قلنا أخطأ الشوكاني فلا يعني هذا الطعن في العالم، لأن العالم كما هو مقرر عند العلماء يصيب ويخطئ، فلا يأتي قائل أنت تطعن في الشوكاني، لا، نحن نحب الشوكاني ونحترم الشوكاني كما نحب العلماء ونحترم العلماء، ولكن الخطأ خطأ، يرد الخطأ، ولكن لا نطعن في الشوكاني لأنه صاحب سنة وعالم، وخطأه دليل على بشريته، وخطأه مثله كمثل غيره من العلماء. فنقول أخطأ الشوكاني رحمه الله تعالى، اجتهد فأخطأ، فنرجو له أجرا بإذن الله تعالى. وذلك أن الصواب في قوله ولا يقعد المتبع لها حتى توضع أن هذا منسوخ، وأما قوله والقيام لها منسوخ فهو قول صحيح، فأنا أردت أنه أخطأ في المسألة الأولى، وأما المسألة الثانية فلم يخطئ الشوكاني بل قوله صحيح. وذلك أن القعود للمتبع للجنازة كان في أول الأمر ثم نسخ، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدليل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن علي رضي الله عنه رأى قوما ينتظرون الجنازة حتى توضع، فقال لهم أن أجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وقد رد الألباني رحمه الله تعالى على الشوكاني وعلى صديق حسن خان هذه المسألة، فبين بقوله: فقول صديق حسن خان في الروضة بعد أن قرر منسوخية القيام لها وإذا مرت، قال: وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأمر فمحكم لم ينسخ. قال الألباني رحمه الله: فهذا خطأ بين لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، يعني من الحديثين، والظاهر أنه لم يقف عليهما، يعني اعتذر لصديق حسن خان بأنه لم يقف على الحديثين السابقين، ونحن كذلك نعتذر للشوكاني وللصديق حسن خان أنهما لم يقفا على الحديثين في هذه المسألة. قال: والقيام لها منسوخ؟ فنقول: نعم، القيام لها نسخ، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ثم جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فالقيام لها منسوخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا بعض الأحكام المتعلقة بالجنازة من جهة دفن الميت، فقال: فصل. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ويستحب حث التراب من كل من حضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات، والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. هكذا ختم الشوكاني رحمه الله تعالى هذا الباب، أعني باب وكتاب أحكام الجنائز، بهذا الفصل المتعلق بدفن الميت. فقال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، يعني يقبر الميت، لأنه إن ألقي في الفلاة أو نحوها فإنه تأكله السباع، فيكرم الميت بدفنه، والمراد أنه تكون الحفرة مغلقة بحيث لا يتمكن السباع والهوام كالأفعى والحيات ونحو ذلك من الدخول إليه، لحديث هشام بن عامر رضي الله عنه: شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات، شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين، وادفنوا الاثنتين يعني الجنازتين والثلاثة في قبر، وقدموا أكثرهم قرآنا. قال: فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. قال: ولا بأس بالضرح واللحد أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو أن يحفر القبر ثم في جانب القبر الأيمن تحفر حفرة أخرى يدخل فيها الميت ويبنى عليه ثم يغطى القبر من الأعلى، وأما الشق فهو الحفرة التي لا حفر في داخل، لا يوجد في جانب الجدار فيها حفرة أخرى أو شق في جانب الجدار. فإذا دفن هنا أو هنا جاز، واللحد أولى. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، فهذا يدل على تفضيله، فهذا يدل على تفضيله. فقوله يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا بأس بالضرح واللحد أولى. أيضا مما فاتني أن أنبه عليه أن الدفن حتى للكافر، أن الدفن حتى للكافر، ولكن يكون الدفن في للكافر في مقابر الكافرين، لا يدفن في مقابر المسلمين، كما أن المسلم يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر الكافرين، ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، كما نبه على ذلك الألباني رحمه الله تعالى. ويدفن الميت في مقبرة في مقابر المسلمين، هذا أولى لفعله عليه الصلاة والسلام في مقابر البقيع. ويستثنى من ذلك الشهداء، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدخل الميت من مؤخر القبر، لما جاء أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذه من السنة. قال الشوكاني: ويوضع على جنبه الأيمن، ويوضع على جنبه الأيمن، يعني الميت حين يدفن في قبره يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى جهة القبلة، ويوجه إلى جهة القبلة. قال الألباني رحمه الله تعالى: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. قال: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض. قال: كذا في المحلى وغيره، كذا في المحلى وغيره. قال الشوكاني: ويستحب حثو التراب من كل من حضر أو من كل حاضر ثلاث حثيات. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه، يعني من جهة رأسه ثلاثا. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لحديث علي لما قال لرجل: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيستحب لمن دفن الميت كما ذكر المصنف أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات لمن كان قريبا من عند دفنه. ثم أيضا يشرع، أو نبه الشوكاني إلى أنه لا يشرع، عفوا، إلى أنه لا يشرع أن يرفع القبر زيادة على شبر، للحديث السابق. قال: والزيارة للموتى مشروعة، لحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ: فزوروا القبور، وفي حديث آخر: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا فيه تنبيه على خطأ يقع فيه بعض الناس، هدانا الله وإياهم للصواب، أنه يكره سيرة الموت، ويعني يعتبر الذي يذكر بالموت أنه إنسان فيه شؤم وفيه شر، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على زيارة القبور، وأكثر من ذكر هذه من اللذات، إلى آخره كما مر معنا بالأمس. فإن هذا خير بإذن الله تعالى، خير لماذا؟ حتى لا تطغى النفس، وحتى لا تغفل، وحتى لا تظلم، وتعلم أنها مهما طال بها الحياة ستموت، فتكون أيضا مستعدة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يجعلنا ممن يموت على السنة، وممن حسن عمله وغفر له ذنبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، لحديث البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. قال الشوكاني: ويحرم اتخاذ القبور مساجد، لحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويصلون عندها ويدعون عندها، هؤلاء ملعونين، وقد يصل بهم الحال إلى الشرك. فالحذر الحذر عباد الله، وحدوا الله عز وجل واعبدوه. هؤلاء الموتى من أولياء وصالحين، بل حتى الأنبياء والمرسلين، لا يملكون لنا نفعا ولا ضرا، ولا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، وأمر بتوحيد الله وعبادة الله والتوجه إلى الله عز وجل، لا إلى الصالحين ولا إلى المقبورين ولا إلى غيرهم، فإن هؤلاء كلهم عباد أمثالنا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الميت يتمنى لو عاد للدنيا ودعا وصلى، لا يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفعك أنت يا عبد الله. فلا يضحك عليك الشيطان ولا يغرك ولا يخدعك بأنه يستجيب لطلبك ويحقق مرغوبك ويرزقك الولد ويرزقك المال ويشفي مريضك وكذا وكذا، لا، هذه كلها إنما تطلب من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف بمن يتخذ قبور الصالحين أو بعض، حتى يعني كما يقال بعض الفاسقين ممن يدعي الولاية؟ فنعوذ بالله من الخذلان والضلال والانحراف عن الحق. قال الشوكاني: وزخرفتها، أي وتحرم زخرفة القبور. القبور فيها يدفن الموتى وتذكر بالآخرة. فبعض الناس من غفلته وفتنته بالدنيا يبني على القبور ويزخرفها بالجبس والجص والأنوار والشموع ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، يعني يزين، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال: وتسريجها، أي وجعل فيها المصابيح، أي وجعل فيها المصابيح. فإن القبور في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها المصابيح والإضاءة، بل كانوا يصفونها بأنها موحشة لما فيها من الظلمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وفي رواية ذكرها الألباني رحمه الله تعالى، سأذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم وأنبه عليها لأني نسيت الآن موضعها. إذا نرجع للمسألة. قال: وتسريجها والقعود عليها، للحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: وسب الأموات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وهنا لابد أن ننبه إلى أن رد الخطأ ورد البدع والضلالات على قائلها لا يعتبر من باب سب الأموات، بل يبين الخطأ ويرد الخطأ سواء كان قائله حيا أم ميتا. أما إن كان حيا فيطلب منه التوبة والرجوع عن هذا القول، فإن كان حيا وصاحب سنة يطلب منه الرجوع عن هذا القول ويبين له الخطأ. وأما إن كان ميتا وهو صاحب سنة فيبين له الخطأ، فيبين الخطأ لعامة الناس ويعتذر له. وأما أصحاب البدع والأهواء فإنهم يرد عليهم ويبين بدعهم وضلالهم. قال المصنف: والتعزية مشروعة، يعني تعزية أهل الميت. فجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم معه سعد وزيد، وفيه: نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدنا، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ يعني تدمع عينك. فقال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فهذا دليل على مشروعية التعزية في قوله: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب. قال: وكذلك، أي ويشرع كذلك إهداء الطعام لأهل الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. يعني يصنع الطعام لأهل الميت لأنهم في كرب وفي حزن، فلا يشغلون بالضيوف ونحوهم. وفي هذا أيضا دليل على خطأ ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى أهل الميت والجلوس عندهم باليومين والثلاثة، فيتكلفون طعامه وغداءه وعشاءه وهم في كرب وحزن. إنما المشروع لأقاربهم أو جيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام، أن يصنعوا لهم الطعام. وهنا تنتهي المسائل التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى المتعلقة بكتاب الجنائز. والحديث الذي كنت توقفت فيه هو حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث أحتاج أن أراجعه إن شاء الله وآتيكم بدرجة صحته. وقبل أن أنتهي من هذا اللقاء أذكر في خاتمته كتابا نسيت أن أذكره في مقدمة هذا الكتاب، وهو كتاب مفيد بل لا يوجد في بابه مثله، للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وعنوانه: أحكام الجنائز وبدعها. أنصح كل مسلم ومسلمة أن يقرأوا هذا الكتاب، فإن فيه من العبر وفيه من الأحكام والفوائد والسنن والتحذير من البدع ما لا يوجد في غيره. وأيضا هناك كتاب آخر مهم للألباني عنوانه: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. رسالة صغيرة ولكنها مهمة وعظيمة في معناها ومبناها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. طيب، هذا سؤال يقول: ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، فهل في المسألة خلاف؟ أنا ذكرت الراجح، وإلا فالألباني رحمه الله تعالى كما في أحكام الجنائز بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على إبراهيم، حيث قال رحمه الله تعالى، وسأذكر لكم هذه المسألة كما ذكرها الألباني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أولا بيّن رحمه الله تعالى أن الصلاة على الطفل مشروعة، فقال وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم، وذكر الطفل قال ولو كان سقطا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم. نعم، صفحة 104 من أحكام الجنائز. قال رحمه الله تعالى بعد أن قال الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، قال ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الأول الطفل الذي لم يبلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واعلم أنه لا يخدج في الحاشية، قال يعني لا يعني يشكك في المسألة، واعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، لأن ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة إما بالإرسال وإما بالضعف الشديد. وقد روى أحمد عن أنس أنه سئل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم قال لا أدري، وسنده صحيح. ولو كان صلى عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه 10 سنين. ثم بيّن أنه تشرع الصلاة على الطفل لا مانع من ذلك. وهل لم يصلي عليه لأجل الكسوف وانشغاله بأمر الكسوف؟ يظهر أنه لو شغل بالكسوف فإن الشمس أو القمر قد جلي، فلا يمنع من الصلاة عليه بعد ذلك. فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه هذا هو الظاهر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.